بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث فيما تقدم في كيفية غسل اليد، وأنه هل يجب في غسل اليد الابتداء من الأعلى إلى الأسفل فيبتدئ من المرفق إلى أطراف الأصابع، أم يكتفى في غسل اليد أن يكون منكوسا فيبدأ من أطراف الأصابع مثلا إلى المرفق؟ قلنا بأن المعروف والمشهور بين أصحابنا، بل ربما ادعي عليه الإجماع، أن يكون الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع، ومع ذلك قد يلتزم بجواز الغسل منكوسا. الكلام في دلالة ذلك أو الدليل على ذلك، هل يمكن استفادة ذلك من الآية القرآنية أم لا يمكن استفادة ذلك من الآية القرآنية؟ كل ذلك قد تقدم. آخر المطاف ذكرنا التالي، ذكرنا بأن المستفاد من الروايات البيانية اعتبار كون الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع، خصوصا مع البناء على أن الروايات البيانية في مقام البيان، وبالتالي لا يشكل أحدكم علينا فيقول بأن أقصى ما يظهر من الروايات البيانية أنها فعل، والفعل أعم من الواجب والمستحب، فإن مقتضى التعبير عنها بالروايات البيانية أنها روايات في مقام بيان الحكم الشرعي بكل حيثياته، ومن حيثياته كيفية الغسل. فعندما يقول أغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع، أو ابتدأ من المرفق إلى أطراف الأصابع، أو في بعضها الصلاة التي لا يقبل الله عز وجل إلا بهذا الوضوء، واضح جدا في أنه يعتبر هذا المعنى. طبعا بناء على أن المقصود من القبول الصحة، وليس المقصود من القبول معناه القبول، يعني إذا فرقنا بين القبول وبين الصحة لن يكون لهذا النص دلالة على المدعى هذا التعبير. أما بناء على مثل دعوة السيد الخوئي الذي يصر على أنه لا يوجد عندنا شيئان، قبول وصحة، لا فرق بينهما، الصحة تعني القبول والقبول يعني الصحة، وهذا التفريق بينهما مما لا وجه له، فحينئذ سوف يكون للخبر المذكور أو للنص المذكور دلالة. كيفما كان، قلنا نقرر فيما تقدم أن مقتضى النصوص البيانية اعتبار ما مضى. أيدنا المطلب، هنا وصلنا، أيدنا المطلب بالمكاتبة التي جرت بين الإمام موسى عليه أفضل الصلاة والسلام وبين علي بن يقطين، والتي تضمنت أن تأنت، والذي تضمنت أمره أن يتوضأ الوضوء الذي أمره الله عز وجل به، وقد قال تغسل يدك من المرفق زين إلى أطراف الأصابع. دلالة الرواية انصافا على المدعى واضحة وصريحة ولا مجال للتأمل أو التوقف فيها. نعم، المشكلة أن الرواية ضعيفة سندا، فقد اشتملت على اثنين، على محمد بن إسماعيل وعلى محمد بن الفضل، وهذان من الأسماء المشتركة بين الثقة والضعيف، وحيث لا مجال للتمييز فالواقف كما يقولون عادة، يعني متوقف فيهما، والنتيجة يصعب علينا إحراز المقصود بمحمد بن إسماعيل في المقام كما يصعب علينا إحراز محمد بن الفضل في المقام، وبناء عليه سوف تكون الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية. هذا تمام الحديث فيما تقدم. من النقاط التي تعرض إليها المصنف كيفية غسل اليد. علمنا أن اليد تغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع، لكن السؤال هل أن هناك كيفية محددة لعملية غسل اليد فتغسل اليد بطريقة معينة، أم لا يوجد عندنا كيفية؟ بمعنى هناك كيفيتان يمكن غسل اليدين أو غسل الوجه أيضا، غسل الوجه واليدين من خلالهما. الكيفية الأولى وهي كيفية الترتيب، وإن شئت قل الكيفية الأولى عبارة عن الكيفية المألوفة والمتعارفة المتداولة عند الناس، أي يغسل بصب الماء على الوجه مثلا فيسيل الماء من الأعلى إلى الأسفل، أو أن يغسل بصب الماء على المرفق فيسيل الماء من المرفق إلى أطراف الأصابع. عبر عنها طريقة الغسل بواسطة الصب، والذي يكون عن طريق غسل الوجه بصب الماء عليه أو غسل اليد بصب الماء عليها. الطريقة الثانية وهي الطريقة التي تكون برمس العضو المغسول في الماء، برمس العضو المغسول في الماء. زين، عبر عنا طريقة الغسل الارتماسي. كلامنا في هذين الأمرين. أما بالنسبة للأمر الأول وهو الغسل بطريقة الترتيب الذي يكون بواسطة صب الماء على العضو المغسول، فلا يوجد عندنا أدنى تأمل أو تحفظ من قبل أحد من الأعلام في هذه الطريقة، بل هو القدر المتيقن من جميع الأدلة التي تعرضت إلى بيان كيفية الوضوء. الكلام في الطريقة الثانية وهي التي تكون عبارة عن غسل الوجه واليدين بواسطة الارتماس، هل يمكن أن يستفاد منها أو يمكن البناء على مشروعيتها والحكم بإمكانية الاستناد إليها أو لا؟ الكلام هنا. الحديث عن مسألة الوضوء بطريقة الارتماس ينبغي أن يكون ضمن نقطتين. النقطة الأولى في أصل المشروعية وعدمه، يعني هل أن الوضوء بطريقة الارتماس سواء في غسل اليدين أم في غسل الوجه جائز مشروع، أم أن الوضوء بطريقة الارتماس في نفسه ليس جائزا ولا مشروعا فلا يمكن أن يستند إليه؟ ده أولا. النقطة الثانية بعد الفراغ والتسليم بجواز ومشروعية الغسل بطريقة الارتماس، يقع الكلام في كيفية الارتماس الذي يحقق هذا الأمر. تعالوا لنتحدث عن النقطة الأولى وهي مشروعية وجواز الوضوء بطريقة الارتماس. زين، عندما نتحدث عن هذا الأمر تارة بمقتضى الآية القرآنية، تارة بمقتضى النصوص المباركة. أما بمقتضى الآية القرآنية، لو كنا والآية فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المستفاد من مدلول الآية القرآنية هو اعتبار تحقق الغسل للجزء المغسول. أما كيف يتحقق الغسل للجزء المغسول؟ الآية مطلقة من هذا الأمر. وبعبارة أخرى، إن المدلول للآية القرآنية عبارة عن اعتبار أصل الغسل. أما كيف يكون الغسل؟ بواسطة الصب، بواسطة الارتماس، لم تتعرض الآية القرآنية لذلك. فإذا بنينا أن الآية في مقام البيان من هذه الجهة، مقتضى ذلك هو الالتزام بتحقق غسل الوجه أو اليدين بأي كيفية كانت، سواء كان ذلك بالصب أم كان ذلك من خلال الارتماس. نعم، لو قال أحدكم بأن الآية القرآنية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما الآية القرآنية بصدد بيان أمرين، بصدد بيان المغسول تحديدا، وبصدد بيان خب طريقة الغسل أن يبتدأ من الأعلى إلى الأسفل. أما أن الغسل يكون بواسطة الارتماس أم أن الغسل يكون بواسطة الصف، لا، يعني الآية القرآنية ليست بصدد التعرض للجزئيات والتفاصيل الإضافية المرتبطة بعملية الغسل، وإنما الآية القرآنية بصدد أصل المطلب، بيان أصل المطلب وما يرتبط به. لو بني على هذا المعنى بل سوف يمنع من إطلاق الآية القرآنية. أما لو قيل لا، أن الآية القرآنية في مقام البيان من جميع الجهات، بيان تمام الحكم والموضوع والمتعلق، فمقتضى ذلك البناء على أن إطلاقها يفيد اعتبار تحقق المغسول، غسل المغسول بأي كيفية كانت وبأي طريقة. المدار على حصول عملية الغسل، سواء كانت عملية الغسل بالارتماس، كانت عملية الغسل بالصاب. فرضنا هناك طريقة ثالثة أو رابعة لتحقق عملية الغسل. النتيجة يدور الأمر مدار تحقق عملية الغسل، وهذا هو المعتبر.
لكن المصنف يفكر في تفسير الآية، مرة يقول بأن الآية في مقام بيان الغسل المقصود، مرة يقول في بيان الغسل، مرة يقول في بيان المقصود. فالآن الحين هذا خلاف اللي تقدم الآن في مسألة المرفق، فما ينبغي للمصنف أنه يعدد في رؤيتنا، أما أنها الشكل
والمشكل. كلام جدا ممتاز. هذا من التناقض البين اللي تتفضلوا بكلامك وكلامكم في محله، بأنه مرة تقول بلا وذلك لا يعد إشكالا عليه. قد يدفع هذا الإشكال بأنه ليس بصدد، يعني هو يقول وإن كنا نتبنى مثلا أن الآية القرآنية أقصى ما تدل عليه دلالتها على تحديد المقصود، لكننا في الموارد الأخرى نذكرها على جهة الاحتمالات الموجودة، يعني لو قيل كذا لكان كذا، مو شرط أننا نتبنى. وكلامكم في محله، كان ينبغي أن ينبه هكذا فيقول إن هذا إنما يكون بناء على كذا وكذا وكذا.
زي ما قلنا سماحة الشيخ، إذا كان الآية في مقام النظر إلى المقصود ما بنعقد لها.
أحسنتم.
لو كانت في مقام الغسل نعم.
أسلم إياكم الكلام الذي أفدتموه في محله، لأنه لا بد من إحراز، يعني القول بكون الآية مطلقة إطلاقها لتشمل هذا الجانب أو هذا الجانب فرع كونها في مقام البيان من هذه الناحية، أما إذا قلنا أساسا هي في مقام البيان فقط في هذا الجانب فلن ينعقد لها إطلاق للدلالة على هذا الأمر أو ذاك الأمر، لأنها ستكون ساكدة أساسا.
ما منحة المسألة الثانية كيفية
الارتماسية؟ لا
ليش؟ لأن أولاً أنت
أثبت
لي مشروعية.
أحسنتم.
إذا كانت مشروعية متوقفة على الإطلاق وأن الإطلاق نفيته.
أحسنتم. خب الكلام الآن هنا الكلام في أنه هل أن الأدلة تساعد أم لا؟ خب طبعاً لو كان الدليل منحصراً في خصوص الآية القرآنية ما تفيدونه في محله. يعني. مخل أنا أخو يأتي البحث، عجلة نكون على قولة العجل. زين؟ فالآن أولاً الآية القرآنية. إذا بنينا على أن الآية القرآنية مطلقة كان مقتضى ذلك هو الالتزام بمشروعية الغسل ارتماسا، أما لو قلنا الذي تفيدون بأن الآية القرآنية ليس لها إطلاق لا لشيء إلا لأنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية، فحينئذ ما تفيدونه في محله يصعب الالتزام بالمشروعية استنادا للآية القرآنية، لا بد من الحديث عن شيء آخر. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. نجي بعد ذلك الطريق الآخر الذي يمكن من خلاله إثبات مشروعية الغسل بطريقة الارتماس، الروايات البيانية ببيان. ما هو المستفاد من الروايات البيانية؟ يعني مثلا رواية الإمام موسى عليه أفضل الصلاة والسلام في مكاتبته مع علي بن يقطين، عندما قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام واغسل يديك من المرفقين، ظاهر هذا التعبير مثلا أنه الصب، يعني أو أصرح من الروايات الموجودة عندنا مثلا فأفرغ على ذراعه أو فصب عليها. التعبير بكلمة أفرغ واضح في أن القضية قضية صب وليست القضية قضية ارتماس، والدلالة على ذلك جلية صريحة جدا. الكلام الآن هنا هل يستفاد من ذلك اعتبار الصب فلا يشرع الرمس أو لا يستفاد؟ طبعا هذا مبني على دلالة هذه النصوص البيانية المتعرضة لكيفية الوضوء على الحاصر، بمعنى تحصر النصوص المذكورة صحة الوضوء في عملية الصب فلا يكون الوضوء بالرمس صحيحا. فنقول بأن دلالة فأفرغ على وجهه حصر الطريق في عملية غسل الوجه الموجب لكون الوضوء صحيحا في شنو؟ في عملية الصب. أما لو قلنا لا، إنما هو في مقام بيان مصداق أو فرد أو طريقة لعملية الغسل، فعندها لا يوجد ما يمنع من انعقاد أطلاق أو عفوا انعقاد المشروعية، نشك في الجواز وعدمه، يجوز يشرع. هذا الذي يدعيه المصنف. المصنف يدعي أن النصوص البيانية ليست في مقام حصر طريقة الغسل في عملية الصب، وإنما المستفاد من النصوص البيانية أن عملية الغسل إحدى طرقها صب الماء على الوجه. خب تفضل. زين، يمكن
هذا الكلام
اللي تفضلوا بيتهم، لكن يمكن لنا أن ندافع عن المصنف بأن نقول بأن الروايات المذكورة كما اشتملت على ما أفدتموه اشتملت أيضا على مجموعة من المستحبات المساعدة على أن ليس كل ما جاء فيها محمول على اللزوم. يعني مثلا هي هذه الرواية اللي عندنا،
ما ذكرت ما جاءت لنا قرينة، يعني حيث نحمل على اسم الاستحباب نحمل على الاستحباب، أما ما لم تأتي لنا قرينة فنبقي على الوجوب.
إننا بلى
استعبار مخترم بالترخيص يفهم من الوجوب. إذا اخترنا الترخيص وعرفنا أنه مستحب بحمل على المستحب، بس إذا لم يأتينا ترخيصه بقي على الوجوب.
شوف لاحظ الآن هذه الرواية اللي عندنا هي رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام اللي أشير إليها في المدر. ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقلنا بلى. فدعا بقعب فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه، ثم حسر عن ذراعيه، ثم غمس فيه كفه اليمنى، ثم قال هكذا إذا كانت الكف طاهرة، ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبينه. إلى ما لنا دعي لقد أقرب إلى الوجوب. ثم قال بسم الله. قوله بسم الله واجب. طيب، فبالتالي هذا أي كلامنا، يعني أنه اشتمال هذه النصوص على مجموعة من المستحبات تجعلنا أسلم بالذي ذكرتم، إن دل دليل على الوجوب فبها وإلا نبني على الاستحباب. يعني لا يدل عندنا ما لا يوجد عندنا ما يدل على أن يكون الغسل بطريقة الصب فلا يكتفى بعملية الارتماس. المستفاد أن ذكر الصاب لعله من باب الأفضلية مثلا أو الأحسن من عملية الوضوء بطريقة الارتماس. فإذا هذا يعتبر يعني وجود مجموعة من الأمور المستحبة تساعد على أن ليس كل ما في النص مأخوذ على نحو الوجوب إلا إذا دل، والأصل عدم الوجوب. أفضل ما يضل لا بأس.
يعني إذا بنستم هذا الكلام أمور أخرى واجب بعد تقول أنا مستحبة ما
مثل،
يعني احنا نريد نقوله بان هذه الامور انما رفعنا اليد عن ظهورها في الوجوب بعد ان جاءتنا قرينه لان دلت على استحباب مثل هذه الامور البسمله وغيرها الامور.
طيب،
فكل ما لم تاتنا قرينه او دليل من الخارج يدل على استحبابه نبقي على الوجوب.
اسلم اياكم بهذا الكلام، يعني تريد ان تقولوا بان هذا النص من البدايه انعقد الظهور له في الالزام والوجوب، وبالتالي حتى قول بسم الله مثلا مقتضى البناء على الوجوب، إنما لأن النص زين قابل للتقييد بإطلاقه أو قابل للتصرف في ظهوره بقرينة روايات أخرى، فإننا نرفع اليد عمن عقد له من ظهور في الإلزام ونحمله على أي شيء على الاستحباب. كلام اللي تفضلوا بأنا أسلم به، لكن أقول أيضا بالنسبة إلى عملية الصب أن غسل الوجه أو غسل أعضاء الوضوء لا بد أن يكون بواسطة الصب، يكفينا أن هذا ليس معتبرا عند الشارع المقدس، وإلا لو كان معتبرا لأشير إليه على جهة الإلزام. يعني الوضوء البياني يبقى غير واضح. مع ذلك خب تبقى المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل. كيف كان بناء على تمامية دلالة الوضوء بناء على تمامية دلالة الدليل على صحة الوضوء الارتماسي أو مشروعية الوضوء الارتماسي يقع الكلام في المانع. وبعبارة أوضح، إن الحديث عن مشروعية الوضوء الارتماسي فيه ناحيتان، تارة من جهة المقتضي وتارة من جهة المانع. أما جهة المقتضي فالحديث عن وجود دليل يمكن الاستناد إليه في إثبات المشروعية، وقد سمعت أن المصنف تمسك لذلك إما بإطلاق الآية القرآنية أو بعدم ظهور النصوص البيانية في حصر صحة الوضوء في كون الغسل بطريقة الصرف بناء على تمامية المقتضي. سلمنا الآن أن المقتضي للقول بمشروعية الوضوءات البيانية تام، إما لإطلاق الآية القرآنية وإما لأدلة النصوص للنصوص البيانية. كلام الآن تعالوا في المانع، هل يوجد ما يمنع من البناء على مشروعية الوضوء بطريقة الارتماس أو لا؟ قال المصنف بلى، عندنا مانعان يمنعان من البناء على مشروعية الوضوء الارتماسي أو الوضوء بطريقة الارتماس. ما هما المانعان؟ المانع الأول قال بأن المستفاد من أدلة الوضوء اعتبار الإحداث، والارتماس حدوث وليس إحداثا، فيبنى حينئذ على عدم صحة الوضوء بالطريقة الارتماسية. توضيح ذلك، يقول المصنف عندما نعود للآية القرآنية وهي قوله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا فعل أمر، وهذا الفعل ظاهره طلب إحداث الغسل في العملية الوضوئية، فاغسلوا أمر يعني فأوجدوا عملية الغسل، فهذا يفيد مطلب الإحداث والإيجاد. الكلام الآن هنا لما نعمد إلى الغسل بطريقة الارتماس سوف نبدأ بهذه الكيفية. متى يصدق عنوان غسل اليد؟ يصدق عنوان غسل اليد إذا كانت اليد بأكملها تحت الماء، يعني إذا رمست الماء بأكملها تحت الماء آنا ما صدق حينئذ أن اليد قد غسلت. وجود اليد آنا ما تحت الماء هذا ليس إحداثا وإنما إيجاد، زين إبقاء، خب إبقاء. طيب إذا كان إبقاء فلن يتحقق الإحداث، وبعبارة مختصرة المطلوب هو إحداث الوضوء، وهذا لا يتحقق برمس العضو في الماء لأن رمس العضو في الماء إبقاء للعضو في الماء وليس إيجادا وإحداثا لعملية الغسل، وفرق بين الإيجاد والإحداث وبين الإبقاء، المطلوب هو الإيجاد والإحداث لا الإبقاء، فعلى هذا لا يتم الوضوء الارتماسي.
تفضل. هذا التفريق هذا بين الإبقاء والإحداث تفريق عرفي أم أنه تفريق عقلي؟ لا يبدو أنه.
دعنا من التفريق قبل أن نرجع للتفريق، أول دعنا نتحدث في ظاهر الآية. ده كل مبني أن للآية القرآنية دلالة على الكيفية الغسلية. ماذا تستفيدون من قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا؟ هل يستفاد من ذلك مطلق عملية الغسل أم مستفاد من ذلك إيجاد عملية الغسل؟ يعني لو كنا ومدلول الأمر فعل الأمر المستفاد من قوله
نتكلم في الإيجاد، بس الآن الإيجاد ما هو الإيجاد؟ هل هو الإيجاد خصوصا اللي طرحت أنت من معنى اللي فهم السيد الخوي أو أيضا حتى هذا قيادي ما سيكون إيجاد؟
ما عليهم أول خنسلم أول شيء بالأولى مقدمة الأولى تسلمون بأن مدلول قوله تعالى فاغسلوا عبارة عن عملية الإحداث والإيجاد.
لا شك، بس إحداث الغسل بالطريقة العرفية اللي فهمها العرف
ما في مشكلة، ما عليه دي واحدة. انجي الآن بقاء العضو تحت الماء آنا ما، هل يفهم العرف منه أن هذا إحداث وإيجاد؟
لا أنا تفسير هذا ما أنا بقول لك حاجة، يمكن أن أنت تحصرني في حاجة في مباني أقبل كلامك.
طيب.
أقول لك أنا بدخل إيدي بطلع، أحيانا هذا العرف يفهم بأنه إيجاد ولا مو إيجاد. المجموع تدخيل الإيد وإخراجها.
السؤال اللي يطرح أنا بسلم إياكم، أنا ما أحصركم. متى يصدق عنوان؟ يعني احنا يا شيخنا لابد أن نفرق بين الغسل الارتماسي وبين الغسل الترتيبي، يعني المعنى اللي تفضلتوا به يعني قد يتحقق غسل العضو بطريقة ترتيبية بالرمس. كيف؟ يعني لو جاء بهذه الكيفية ابتدأ بإدخال اليد بطريقة تدريجية إلى أن أخرج اليد في نهاية المطاف. هذا ليس غسلا بطريقة الرمس يا شيخنا، وإنما هذا غسل ترتيبي، غسل ترتيبي لكن من خلال غمس العضو. زين مو لا الكلام لا، حتى ينطبق عنوان الغسل الارتماسي لا بد من أن يبقى العضو المغسول تحت الماء آن الماء. بل
ما عندي مشكلة خليني
أخذ. طيب بقاء العضو الكلام هنا متى صدق عليه أنه غسل بالارتماس؟ عندما بقي آن الماء تحت الماء، مرحلة بقاء أو فترة بقائه تحت الماء آن الماء. هذه الفترة هل يقال بأنه إحداث وإيجاد أم يقال بأنه إبقاء؟
أنا سوف أقيم مجموع الإدخال والإبقاء إلى الإخراج. هذا كله العفو،
هذا مو صحيح الكلام، هذا مغالطة أساسا. إذا ما بنقول مغالطة نقول هذا عدم فهم للمقصود بعملية الغسل الترتيبي إلا هو الارتماسي. يا شيخنا الغسل الارتماسي عبارة عن غمس العضو تحت الماء، غمس يعني بقاء العضو آن الماء مغموسا في الماء. زين ما العلاقة في العملية الإدخالية في البداية ولا العملية الإخراجية في النهاية؟ لأن هذين خارجان عن عملية غسل العضو بطريقة الارتماس. مع البناء على هذا الأمر لا ريب أن القضية قضية إبقاء وليست قضية شنو؟ وليست قضية إيجاد.
تفريق دقي زين بلا دليل.
إلى وش تفريق عرفي؟ هذا العرف ببارك. لا إحنا لا إحنا تعال.
والدليل إن جاء السيد قبل هل كان موجود هذا؟
خوب الآن ما له علاقة، يعني محمد كونه التفت له ألف أو التفت له باء التفت له جيم التفت، إحنا لا علاقة لنا. خوب مجموعة من النكات المعرفية. تعال الآن على سبيل المثال حجية الإجماع، عندهم خلاف كبير جدا كيفية إفادة الإجماع لليقين، لأن الإجماع من وسائل الإثبات الوجداني كدليل عدل لنا كيفية إفادة الإجماع لليقين. كلام جميل للمحقق النائيني أن الذي الطريق إلى إحراز دخول المعصوم بين المجمعين حتى يكون دليلا هو عبارة عن تراكم الظنون المؤدي إلى كذا كذا كذا. زين هذا كلام المحقق النائيني ما قاله أحد من قبله. خب الآن لا نقبل الدليل أو لا نقبل التقريب لإثبات المدعى لا لشيء إلا لأنه لم يقل به أحد قبلنا.
الكلام الذي كان سمعت اسمه هذا الكلام،
أن
المسألة العرفية هي المسألة التي عندما
تلقى
إلى العرف يفهمها العرف،
العرف يفهم الذي هذا أبدا. أختلف معكم تماما، لو كنا والعرف خب من البداية لابد أن نتفق على نقطة، ما هو مدلول الدليل ثم بعد يعني لنقول أن الحديث زين فيه جنبتان، جنبة كبروية وجنبة صغروية. احنا قاعدين ترى الآن نتنازع في الجنبة الصغروية مع أننا لو رجعنا للعرف أنصف العرف أينا حينئذ. أولا لنتفق ما هو مدلول الدليل، هل أن مدلول الدليل مطلق إيجاد الغاسل أو أن مدلول الدليل عبارة عن الإحداث؟ زين إذا اتفقنا أن مدلول الدليل عبارة عن الإحداث والإيجاد لأن قوله تعالى فاغسلوا مفاده إيجاد أمر وإحداثه وإيقاعه خارجا، تعالوا الآن هل أن الرمس زين مو العملية بقاء العضو مغموسا ومرموسا في الماء عرفا إيجاد وإحداث؟
إيجاد لأنه لم يكن في المكان، لم يكن في المكان. أنا أقول فصل بالتفسير، هذا تفريق.
شوف يا ولدي
أجزم بأنه لا
شوف يا ولدي حيوز. شوف يا ولدي هذا العضو زين الآن هذا العضو إذا أبقيناه في الماء متى ينطبق عليه عنوان الارتماس؟ إذا كان
الفترة التي يكون
جميل جميل قب بقاؤه في هذه الفترة تحت الماء هل يقال عرفا بأنه إيجاد؟ الحدود لو إحداث
حتى
الإحداث
لا الإحداث
جميل جدا لا الحدوث يعني التحقق والإحداث يعني الإيجاد
تحقيق الحدود
تحقيق الحدود التحقق
الذي لم يكن موجود
بلى تحقق.
طيب الآن هذا ينطبق على التعريف
بلى ينطبق على هذا التعريف، ما عندنا أي مشكلة. زين خب ما عندنا أي مشكلة يا مولانا. زين أسلم إياكم
ويبقى
أنا أسلم إياكم زين بأنه حدود، لكن السؤال المعتبر الحدود أو الأحداث؟ لا، يعني أبا أجيب مثال وهو من المسائل الابتلائية العملية جدا عندنا الآن في قضية الاغتسال. زين عندما يقال ما هو الفارق بين الغسل الترتيبي والغسل الاقتماسي؟ تفضل. في نفس مرتبطة مسألتنا ترى، فرقوا لي بين الغسل الترتيبي والغسل الاقتماسي. هذا تهرب من الجواب لأنه
يقول لي يبقى أولوياتنا.
أحسنتم. الآن الغسل الترتيبي يعني غسل الجانب الأيمن، يعني غسل الجانب الأيسر. بالله عليك لو كنت أنا تحت الماء، أنا الآن زين قمت فنزلت في حوض من الماء، تعبيرنا طبيت في العين، عدل لولا فغمرني الماء، ها يلا يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أغسل الرأس والرقبة وأنا تحت الماء، يلا يا رب العالمين أنا أغسل الجانب الأيمن، هل يقال هذا إحداث؟ أيضا حتى وقوف الإنسان تحت زين الصنبور، صنبور الماء أو الدش أو ما شابه، والماء قد غمر بدنه بأكمله، يلا الآن يغسل الرأس والرقبة، الآن يغسل، هل يقال هذا إحداث؟ خب لا يقال، هذا واضح أنه إيش؟ بقاء تحت الماء، بقاء. ده اللي إحنا ندعي في المقام للإنصاف. أنا أسلم ألتزم بما تريدون أن تشيروا إليه أن المقام مقام دقية، أسلم بهذا المعنى، لكنني أؤكد على نقطة أن هذه الدقية دقية عرفية ليست دقية عقلية هندسية غير مقبولة، وإنما هي دقية دقة عرفية، لأنه ليس يعني فقط نقطة حتى نقف. زين ترى ليس كل دقة ممنوعة عند العرف. يعني الآن في المسافة الشرعية، ما هي المسافة الشرعية؟ أحسنتم، بالسانتي. يعني لو أنه قطع 43 كيلو، لنفترض مثلا 98 سنتيمتر قبل المئة،
198 سنتيمتر،
بقى سانتي واحد، ملي واحد. زين تلتزمون، زين تلتزمون بأن وظيفة الشرعية القصر كده، ها
هذا بعدين انا اطرح رايي في هذا الباب
حسب واضح جدا، لان العرف يعتبر ان هذا بعد لم يقطع المسافه الشرعيه.
الكلام اذا قررنا انا بقول لك على العرف، اذا كان العرف يرى ذلك التزم، اما اذا ما تتجه لي بان العرف يرى
العرف يا شيخنا الان قبل اذان المغرب بي
العرف يضحك عليك اذا تبغى الحال،
مو صحيح. لا لا مو صحيح، العرف بلا لا هذا العرف، مو احنا عندنا عرفان، عندنا عرف يعول عليه وعندنا عرف لا يعتنى به. عندما نتحدث دائما وابدا عن الرجوع الى العرف، مقصودنا الرجوع الى العرف الذي يعول عليه، خب العرف الذي يبالي. الآن قبل أذان المغرب في شهر رمضان المبارك، قبل أذان المغرب مثلا بخمس ثواني، سبحان الله، خب خمس ثواني يعني ما يمكن أن يرفع كوب الماء، كن انتهت الثواني الخمس، لكن كأنك يا شيخاني أنت قاعد تراقب ياها شربت الماء قبل خمس ثواني. زين ليش؟ شنو خمس ثواني هذه مقدارها؟ ماذا تقدم وماذا تؤخر في عملية دخول الغروب وعدم دخول الغروب؟ ليش ما اعتبرت أن هذه دقة عقلية؟ قل ليست كل دقة عقلية مرفوضة، بعض مواضع يعني احنا عندنا دقة عقلية مطلوبة عند العرف، العرف يعتبرها هذا منها. ما
ممكن أن نفهم العرفين
لا 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 لا، أنا أتفق إياكم في حالة واحدة حتى نقل. أختلف إياكم لو قلتم بالتالي، قلتم بأن المستفاد من قوله تعالى فاغسلوا ليس الإيجاد والإحداث، وإنما المستفاد من قوله يعني هذا إني فاغسلوا، وإن كان فعلا يفيد لكنها بمثابة المصدر، فاغسلوا يعني الغاسل، المطلوب هو الاسم الغاسل. زين أحسن تحقيق رجل، هذا اللي تقريبا أراد أن يشير إلى المصنف فيما يأتي للحديث تتمه، الحمد لله.